عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى اله الطيبين واللعن الدائم وعلى الاعداء المجمعين الى قيام يوم الدين. بس هذه كلمه خفيفه مش مثل ما فهمها البعض، خفيفه من حيث نفس النجاسه، من حيث الكميه. اذا هو عم يتكلم عن امراه تغسل ثوبها قبيل الغروب، حتى شو؟ حتى انه اذا بال عليها بيكون بال عليها كم مره؟ مرة واحدة أو مرتين وما شاكل ذلك، مو أنه نجاسة خفيفة، ولا هو على كل حال البول بول، سواء كان قبل الغروب أو بعد الغروب، ما بتكون نجاسة البول قبل الغروب نجاسة قوية وبعد الغروب نجاسة خفيفة يعني. البول بول، أظن من حيث الكمية، إذا وحدة بتحاول تقارب بين صلوات الأربعة، فبتكون عادة نجاسة قليلة، أظن خفيفة يعني ماذا؟ قليلة، يعني كم بالفارس بتصير يعني. ان ب وغير ميتتين من شرائط صلاه، من شرائط ثوب المصلي او لباس المصلي ان لا يكون الثوب من ميتتين. طبعا سابقا ذكرنا بناء على فهم المشهور لتلك الاخبار ان كل اجزاء كل اجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه في المقام النظر فقط للميتة، يعني ما يؤكل لحمه الميتة، ويقصد منه الميتة ماذا؟ يعني على العنوان السابق اللي ذكرناه ما تحله الحياة، أما ما لا تحله الحياة فيكون حينئذ بحكم ماذا؟ بحكم غير الميتة، لأنه لا تحله الحياة أصلا، يعني أصلا لا يصدق عليه أنه ميتة، لا يقال للشعر بأنه ماذا؟ ميتة. الميتة هو اللي فيه روح، فيه حياة وقد ذهبت، هذا نسميه الميتة، مقابل ما لا تحله الحياة مثل الشعر. شعرك أثناء حياتك ما بتشعر ماذا فيه حياة وروح، لذلك إذا واحد شدك بشعرك لوحده من دون أن يمس وين بجلدة شعرك، كما لو كان شعر رأسك طويلا يصل إلى ذاك البناء هناك، واحد لعب بشعرك من هناك ما تشعر بشيء وحياتك، باعتبار أن شعرك ماذا؟ لا تحله الحياة، بيحل الحياة هو جبينك، نفس الصلعة مالتك يعني نفس البشرة. وغير ميتة فيما يقبل الحياة كالجلد، أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميت إذا أخذه جزدا أو غسل موضع الاتصال. جزدا يعني تقطع قطع، فما بيكون بطرفه ماذا؟ طرفه لا يكون قد لاقى الميتة. أما إذا أخذته نزعا طرفه لاقى الميتة فبيكون نجس، لابد شو تسوي؟ أن تغسل طرفه. طبعا أدلتهم روايات في هذه المسألة، غير ما يكون اللحم بنفسه، نفس شعره لا يجوز، كل أجزاء غير مأكول اللحم لا تجوز الصلاة فيه. وغير الحرير المحض، تعرفوا أنتم نحن الحرير يطلق عليه في لغتهم كان دائما الإبريسم وحرير، وقد يطلق عليه كلمة ديباج. ديباج إلى معنيين بالروايات، ديباج طاط يطلق على القميص غير المنقوش أو المنقوش، يعني في نقش، في نقوش بقلبه، في بقلبه صور، وبيطلق الديباج على نفس الحرير. أما كلمة الإبريسم أو إبريشام بلي بس تطلق بالروايات إبريسم أو حرير، بيسموه هذا الحرير المحض. الحرير المحض هو اللي يسمى بماذا؟ بإبريسم أو إبريشام. هلأ بالفارسي، بالفارسي يقال عنه إبريشام. هذا الحرير الذكر يحرم عليه لبس الحرير مطلقا، سواء كان في الصلاة أم في غير الصلاة، هذا بنسميه شو؟ بحكم التكليف. وعندنا حكم شرطي، ما هو الشرط؟ أن صلاة الذكر في الحرير باطلة، صلاة الذكر في الحرير باطلة. فإذا الحرير لبسه، أنظر كاتب لبس الحرير للذكر حرام أبدا، شوفه لبس الحرير للذكر حرام أبدا، واحد اثنين في صلاة يكون مبطلا للصلاة. هلا بعد ساعة يعني لا 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 لا، هو نهي خاص. لذلك كان الشيخ الصدوق يقول بأن المرأة حلال لها لبس الحرير المحض، لكن إذا صلت بالحرير صلاتها باطلة. ما في تمانع، بحثين مانع علاقة ببعض، هذا حكم، هذا شيء وذاك شيء آخر. حرمة الصلاة بلبس الحرير شيء، وحرمة لبس الحرير أو حلية لبس الحرير شيء آخر، مانع علاقة ببعض، ما نخلط بيناتهم. نحن مرة نتكلم عن أصل جواز اللبس، عنا برواياتنا كثيرة جدا أن لبس الحرير والذهب هذه زينة الجنة، لا تلبسها في الدنيا، لا تعجل إليها بدون أي مشاكل. الروايات الساعة كل حال موجودة في محله، لعله نقرأ منها شيء له علاقة ببحث الذهب، بعض هالروايات نقرأها فيما يأتي. في عنا روايات تقول بأن لبس الحرير حرام للذكر مطلقا. وفي عندنا روايات تقول أنه لبس الحرير جائز للأنثى. بالصلاة في بحث آخر. مشهور العلماء استفاد من حلية لبس المرأة للحرير من دون استثناء أنه الروايات اللي تنهى عن الصلاة بالحرير مختصة بمين؟ بالذكور. خلافا للشيخ الصدوق الذي لم يفهم اختصاصها بمين؟ بالذكور. لكن في تأييد للمشهور في رواية تقول المرأة لا تصلي لا تلبس الحرير ما تشاءت إلا في الإحرام. في عن الرواية أن الإمام لم يستثني على المرأة لبس الحرير إلا في مورد واحد وين؟ في الإحرام. هذا يدل على أنه لا أن تلبس الحرير حتى وين؟ في الصلاة. النظر للتعميم هذا استثناء أمارة شو؟ تعميم. يعني أنا هنتأمل قبل بعيد كتير يعني بس أنت تدع احتمالاتك العقلية الشريفة جميلة يعني استأنسنا كثير بس ما خليها بذهنك ما دورت أولى تاني مرة. إحرام لا يطلق الإحرام بالذيك على تكبيرات الإحرام. إحرام
كل ما هو يدخل في
التحمم
من
ذلك الأحوال فأنا أحرم
في الصلاة.
يحرم جلدك عن عظمك أكل حال دنعت موه أنت يمكن ها بقى دنعت موه دنعت موه قول له إياه هي اللي حدث له إياه فعلى كل حال بالنسبة للمرأة للأنثى للرجل يحرم لبس الحرير للذكر يجوز. طبعا عندما نقول يحرم للذكر لبس الحرير إلا في صورة الضرورة يعني في بعض الموارد كان الرجال يلبسون الحرير مثل الحرب. تعرف أن الحرير لا يقطع بالسيف بسهولة الحرير مو لعل السهم لا يخرقه إذا كان حرير أصلي يعني مش حرير هذا شو اسمه حرير صناعي. الحرير بحسب الظاهر أنه شيء سميك يعني ما بيقطع بالسيف بسهولة أو ما يقطع بسهم بسهولة. فلذلك كان بعض دروعهم تلبس من حرير أسهل لهم الحرير كان لبسه في الحرب. أو حتى مثلا واحد لبرد ومشاكل ذلك يمكن له لبس الحرير. إذا كان الحرير ما لا تتم به الصلاة إذا كانت الحرير لا تتم به الصلاة مثل مثلا قلنسوة أو تكة. تكة هي يشد بها الوسط يعني أي شيء أي حزام تشد به الوسط نسميه ماذا؟ تكة. اللي بسموه عندي شو؟ دك إيه هذه الدكة هاي تكة هاي حتى على الخصر هذه الدك هاي تشمل الأشاط بلي هذا كل ما لا يتم به الصلاة يجوز جعله في الصلاة. نعم
اللغات يعني تشمل الفاظ
الدكة عندكم في مشكلة؟
لا
أحلى
الدكة عندنا هي نفسها
هذه الدكة. بارك الله فيك حسن.
الحمد لله العرب اتفق على شيء شيء.
مستكين.
لا هذا ما يفهمش الدكة هذا. تفهم الدكة؟ يفهمش الدكة. يفهمش إلا الدكة. ما يفهمش إلا الدكة هذا. على كل حال الدكة الدكة على راحتكم. بس النكتة بدنا نقولها وين؟ النكتة بدنا نقولها وين؟ في عنده استثناء له علاقة كمان بمقدار الكف. كانوا العرب عندهم بعض الثياب أنه بذيل الثوب مثلا بيجعلوا مقدار كاف مقدار أربع أصابع بيجعلوا شيء من الحرير أو مقدار الكم مثلا بيجعلوا ماذا يعني مقدار بيجعل أربع أصابع. هذا أيضا مستثنى في بعض الروايات هو مقدار معين أن الثوب كله يكون. طبعا كل كلامنا عن الحرير الخالص يعني كل كلامنا عن الحرير الخالص. أما الحرير المشوب بالنايلون والما أدري شو أو ما شكله حرير هذه كلها يجوز لبسها فعلا.
هذا استثناء من
حكم
الوضع والتكليف
معا احسب الظاهر بل بيبقى مين عندنا مشكلة مين الخنثى. يبقى عندنا مشكلة الخنثى. هذا الخنثى مصيبة هذا بعد شو هذا الخنثى شو نسوي فيه هذا هذا من جهة يعلم إذا كان أنثى بناء كله بناء على أن الخنثى يا أما ذكر يا أما أنثى. فيقول هذا الخنثى يقف إلى الصلاة يقول إذا كنت أنثى فأنا يجوز لي لبس الحرير في الصلاة لكن يجب علي أن أستر ماذا تمام البدن. وإذا كنت ذكرا يجب علي شو يحرم علي لبس الحرير ويجوز لي كذا. فهو يعلم إجمالا إما بحرمة لبس الحرير وإما بوجوب ماذا ستر تمام البدن. فيجب عليه في الصلاة يحتاط. كيف الاحتياط يكون؟
لا يلبس الحرير ويستر
تمام هكذا. فهو دائر أمره إما يجوز له ستر تمام البدن دون الحرير وإما يجب عليه ماذا ترك لبس الحرير. فواحد بيقول يا أما يحرم علي لبس الحرير يا أما يجب عليه ستر تمام البدن. العلم الإجمالي يقتضي ماذا؟ أن نجمع بينهما، فيترك لبس الحريري ويستر تمام البدن. بعد في نقطة كتير مهمة وهذه دائما يشير لها العلماء ويأكدوا عليها، نحن عندما نتكلم عن الثوب نتكلم عن ما يلبس، مش عن ما يجعل على الكتاف ما يزق عليه الثوب. يعني بعض الأحيان قد تلف على نفسك قطعة قماش ومشاكل ذلك يسموه تدثر. هذا واحد يجعل على نفسه حرام ويتلفح فيه، يجعله يدثر نفسه به لهذا الحرام، ما أدري يسموه إسا بعدين
بطانية
هذه تدثر فيها. هذا التدثر بالبطانية لا يسمى شو ثوبا، لذلك حتى لو كانت نجسة بحسب الظاهر جملة من الفقهاء أو تجعل عليك حرام، تجعل عليك بطانية يمكن لك الصلاة
بها. لو كانت هي استاذة،
لا مو هي استاذة، أصلا ما يجوز الستر فيها، أصلا منها ثوب، هو يشرط أن يكون التستر بثوب. في كلام هذه بحث في بينهم في بحث هذا لا ما بيجوا في بعض، في بعضهم إذا كان هذا الشيء لا يستر، يعني مثل مثلا واحد يجلس في البرميل في
يصلي فيه،
لا يصلي فيه يستر هذا، بس ما يجوز من الساتر من الثوب، يشترط أن يكون ثوبا ساترا. هذا بحث له علاقة بباقي آخر، لذلك اللي بده يكونش عنده إلا بطانية ما عنده غيرها في الصلاة لابد أن يلف على جسمه بطريقة كالمئزر مثلا، يعني يلف بطريقة تكون كالمئزر كالمئزر حتى شو اسمه، أما مجرد يجعلها على كتفيه بهالطريقة أو يتلفلف فيها مش معلوم أن يصدق عليه عنوان ثوب ساتر. يشترط أن يكون هناك ثوب ساتر، مو مشترط مطلق الساتر ولو كان ظلمة، ما الظلمة ساترة.
عباية ثوب،
بل عباية ثوب، عباية ثوب. وغير الميداتي فيما لا فيما يقبل الحياة كالجلد، أما ما لا يقبلها كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه من ميتا إذا أخذه جسدا أو غسل موضع الاتصال. وغير الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك فيه الطرف الآخر، يعني في 1% نايلون أو 2% نايلون، أما إذا كان في 10 و20% مش مستهلك هذا يكون لقلته. للرجل والخنثى، يعني الحرمة لبس الحرير مو مختصة بالرجال، تشمل أيضا مين؟ الخنثى. وكلام عن الخنثى المشكل، مو الخنثى الذي استطعنا تعيينها من طريق العلامات المعروفة لتعيين الخنثى بتقارئينا علامات
فحص الهرمونات،
لا فحص البول، يعني بالروايات فحص البول بتشوفوا أنه يبول للأمام أو يبول للخلف، يبول من أيهما أول، يبول من عضو الذكر أو عضو الأنثى.
في وصول بالأهم كتير من قضية
شو يستوى كيف يعرف كيف يعرف كيف يعرف الذكر أو الأنثى.
بتروح تعمل بيعمل لها فحص حسب الهرمونات بجسمه، الهرمونات التسوية غير الرجولية، وبالتالي مين بده يعرف.
طب يعني إذا كان واحد مثلا حكم عليه بأنه أنثى، يعني يعني بدون كلام بدون شغل، بس هذا الفحص عم تفضل فيه يثبت بأنه هذا غير قابل للإنجاب هذا الفحص. فإذا يعني مش ما بتعرف ما ضرت لنا في فحوصات كذا، هاي الفحوصات شو دقتها وشو شو طبيعتها. أنت عم تبني، أنت عم تبني، أنت عم تبني، أنت عم تبني، إيه بلي طور العلم على رأس وعين.
لا بأس يعني بشكل أحسن.
أوكي. أول شيء أسهل أسهل وأحسن مش معلوم. نحن كلامنا بمسألة مهمة جدا، أنه نحن نريد أن نشخص هذا ذكر ملحق بالذكر أو الأنثى. هلأ إذا واحد قال بأنه أستطيع عن طريق الطب أن أقطع بأن العضو الذكر الزائد مجرد قطعة لحم لا فائدة منه، كيف عندك أصبع زائد؟ هذه قطعة لحم زائدة عن طريق الطب، بطل خنثى هذا. هذا شو بيسموه؟ بطل خنثى. صار هذا واحد عنده قطعة لحم، امرأة عنده قطعة لحم زائدة ما لها علاقة، بطل خنثى أبدا. إحنا
ثبت لك إنه هو خنثى، ما بيثبت لك أحد أنا
ها؟
يعني الطب بالعلم الحديث
عم بقول لك، بس هو عم بيحكي شغلات قصدي يعني
هو مزيج
مثلا
شو جمع الهرمونات الاثنين
مثلا تفضل. فنحن بدك تثبت بالطب، شو دي ثبت لنا الطب؟ من هو هذا؟ لا عم بيتكلم صحيح، أنا شايف بس أنا سامع من الأطباء بيحكوا الموضوع هذا، بيتكلم عن شخص عنده هرمونات اثنين وبيضطروا أنه بعد استئصال بعض الأمور لكي تحويله من شيء لشيء آخر
يحسمونه، يعني
لا يحسموا الخيار تبعه شو يعني حتى يضلوش وسط، يعني لذلك بتشوفوا بعد العملية يصير عنده بعض الانتفاخات، قبل العملية ما عنده انتفاخات. بغض النظر إذا المسألة شو بيقدر يشخص الطب؟ فنحن أول شيء حتى نحكي عن طريق علم، مش مجرد نذلت على عواهن، نقول ما الطب تطور، الطب تطور ماذا تطور؟ بينا الدراسات وبعدين نقول ماذا تطور حتى نرى ماذا يفيدنا الطب. ما عندنا مشكلة باستفادة من الطب نحن. نفس هذه نفس نظرية مسألة الفحص الدي إن إيه في إثبات النسب، نفس المسألة يعني فحص الدي إن إيه في إثبات النسب بناء على أنه هي من القياس أو لا، قطعا مش من القياس، لكن الكلام كل الكلام شو أنه هذه الفحوص قديش مقدار إصابتها للصدق، وهل هذه الفحوص غير قابل للخطأ ولو بعد المستوى يعني ممكن يعني اللي بيتعامل مع فحوص الدي إن إيه هل هن تعاملوا معها بحيث أنه ولا مرة حصل خطأ فيها؟
هذا المياه بس خفيت لما
أصبح
في
أصل
البول، كان هو هذا
البول
بيميز لك بين الخوت لو كذا، هل
تفضلت فيها بشيء؟ لا لا، هذاك أمارات، أمارات تعبدية، أمارات تعبدية، الله قال لي هيك شو بسوي أنا، ريح بالي أنا، أنا أريح بالي أقصى الحدود، أنت بدك هيك عراسي، قال لي لك، قال لي اعتبره، اعتبره شو دلك تجيش كلمة سيئة وأقولها لأني يعني.
اعتبره ملاك،
اعتبره ملاك يا أخي كله عراس، اعتبروا جن، اعتبروا جن عراس. انت عم بتقلي اذا واحد قال لي تاس شو بقول له؟ قال لي تقول له تاس، قال لي حلو، قلت له شو عم حلو، قال لي اذا عم قال لي اذا كان قلت له هذا تايس، قال لي احلبه، اقول له احلبه يشتوي انا حسان يعني. بالنتيجه ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، بس وهو كل على مولاه، كل على مولاه، مولاه يقول له افعل افعل، لا تفعل لا تفعل، نقطع السطر. نعم بتقلي انت والله مثلا بعض الاختبارات الطبية توجب تحقيقا وقطعا بمسألة من المسائل، نعم بصير هذا حجة على رأيهم، أقلها رأي المشهور أنه قطع حجيته شو بيقولوا هم ذاتية، إن شاء الله بيكون القطع إجا موش من الطب، إجا من صفيق الغراب، نعق الغراب. إذا أنت نعق الغراب وقطعته بأنه هذا ذكر شو بيصير؟ شو بيصير بالقواعد الأصولية؟ بيصير ذكر، ومعك غراب آخر فتبين فقطعت بأنه أنثى، بيصير شو؟ قطع حجيته الذاتية، سواء كان سببه الطب أم سببه غير الطب. وغير الحرير المحضرات حسب أفكار بيناتنا، أفكارنا صارت واضحة، وغير الحرير المحد أو المنتزج على وجه يستهلك فيه الخليط، الخليط لقلته للرجوة الخنثى واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنصوة. القلنصوة هي بتعرفوها إن شاء الله تعالى، قلنصوة هي شايفين أنتوا هذه قلنصوة، واقعا هي قلنصوة، هذه قلنصوة لبستها الشيخ قلنصوة، لبستها السيد قلنصوة، ما أدري من بعد لبس قلنصوة، حط لاش قلنصوة، بل هذه قلنصوة، هذه كلها تسمى قلنصوة، كلها هذه قلنصوة. هلا بقى تشوفوا ناس يلبسوا قلنصوة بكثرة، روعة عمان، بعمان بيلبسوا الأباضية بالقاص،
لا
الأباضية،
بس على كل حال هي سنة النبي، إني بأخذها سنة من النبي أن قلنصوة كان يلبس قلنصوة يمنية، واليمن كان سابقا هو البلد بعمان واليمن هني اليمن، هذه علاقة بحث اليمن على كل حال بغض النظر، عمان واليمن هني ماذا؟ هني اليمن سابقا، وإني قلنصوة اللي كان النبي يلبس قلنصوة يمنية، وينهى عن قلنصوة تلك اللي بسموها البرطلة، من اليهود اللي يلبسوها عبارة عن شيء مرتفع. والمسائل هذه بس بغض النظر هاي بسميها ماذا؟ قلنصوة، كل شيء يغطي الرأس قلنصوة. طبعا بعمان في بلبسوا عمامة، عندهم عمامة خاصة فيهم هم شايفين، ما أدري فعلا حتى شايفين عمامة العمانية، عندهم عمامة وعندهم قلنصوة، بس إن الغالب الناس في عاداتهم العادية مو الرسمية بلبسوا قلنصوة، بالرسمية يلبسوا العمامات.
بس هاي القلنصوة اللي بس السيد غير اللي مثلا تظهر صوت السيد الإمام الله يرحمه،
شو بس قلنصوة، بس بعد اسمه قلنصوة
هذه طاقية.
نحن معنا قبل ما يعرف بن قحطان ما كان سمع باسم طاقية بعد. يعرف بن قحطان الله يرحمه ما اجت عباله كلمة طاقية، شو يعني طاقية أصلا؟ مو لغة قبة. وحتى يعرف بن قحطان لعله ما اجى عباله أنه يقول كلمة أول حرف القاف، بيعتبرها صعبة قد يكون كمان، والقاء بلش بالقاء، لا بلش بالقاف
أكيد لأنه
مين يعرف بن قحطان؟ هو اللي اخترع لك اللغة العربية، هو اللي اخترع لك اللغة العربية، أقول له مو عربي.
إذا كان ما يصبح يصبح القاء مثل الجزائرية بعض اللبنانية، يعني ما يخرج
يعني، ما يطاقوا جيدا بالي. ونحو الملايين نعم قلنصوة في 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 السنة، في سنة النبي أن النبي كان شو اسمه لبس قلنصوة يمنية، فإذا واحد بتعمل بالتأسي يعني أنه هذا من سنة النبي لبس قلنصوة تم هالباب، في بعضهم بيدخلها تحت عنوان تغطية الرأس مطلقا، في عندنا رواية تغطية الرأس، تغطية الرأس بالي، رواية تغطية الرأس. أما الافتراش له فلا يعد لبسا كتدثر والتوسد والركوب عليه، يمكن أن تجعل تحتك ثوب ماذا من حرير وتصلي عليه. ثم يقول ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة وما فوقها. تعرفوا نحن ستر الرأس عادة كيف كان يكون صادقا بالمقنع والخمار، صادقا كان ستر الرأس والرقبة يكون بالمقنع والخمار. المقنعة تستر الرأس لعله تسترش الأذنين بس تستر كل شعر الرأس، والخمار يستر الأذنان، كانوا سابقا يجدلوه على الصدور لكنه بعد ذلك أمر بالضرب على الجيوب فصار يستر ماذا؟ الرقبة والأذنين، صار يستر الرقبة والأذنين. فعندنا نحن الخمار والمقنعة. ورد روايات أن شو اسمها هذه؟ أن الأمة لا تصلي بمقنعة، أن الأمة لا تصلي لا تتقنع في الصلاة، وكذلك حال الصبية لا تتقنع في ال... ها ولا فيش خمار كمان بطريقة أولى عدم الخمار بس مش مقنعة لا تصلى لا تتقنع عادة هكذا هيك مش عاملها شو اسمه العرف
غير المقنعة
ها
النقاب.
إيه النقاب يغطي الوجه، يغطي الوجه النقاب، نقاب شيء تغطي مثل بسمه اللثام، النقاب تلثم لتغطية الوجه. فطبعا بالروايات مثلا الأمة تغطي رأسها إذا صلت قال ليس على الأمة قناع، قال له تغطي رأسها إذا صلت الأمة قال ليس عليها ماذا؟ ليس عليها قناع. وكمان شو اسمه وكل رواية أخرى تقول ليس عليها خمار على كل حال. والمسائل هذه فعلى كل حال الأمة ما عليها قناع ما عليها خمار في الصلاة، فحينئذ في أثناء الصلاة لا يجب عليها ستر الرأس والرقبة. طبعا هذا بحث له علاقة في بحث مهم جدا، هذا بعض المحدثين اللي بيتعرضوا لمسألة الحجاب ومشروعية الحجاب، أحد إشكالاتهم أنه تشريع الحجاب كان لأجل ماذا؟ لا لتمييز الحرة والأمة فيؤذينا فليذنينا من جلب أدنى أن يؤذينا الآية. فهذا أصل تشريع، يعتبر أنه أصل تشريع
الحجاب
طالما أنه
انتفى
بالي فما فيش إيمان
يجوزهن
لكي تنوصهن. هذا يدري لأنه هن بالأزهر أغلب أن يطلع على خلق اسمه. كمان في واحد إيراني هذا نقل عن أهل مصر عادة بدكم تشوفوا هيك أفكار روحوا على شمال أفريقيا، عجيب هالأفكار بتنظر من هناك ما بتكلم إلا جزائر طبعا بس ما عجيب عندهم دائما هالأفكار لأنه يمكن قربهم لأوروبا وما أدري شو ما أدري فعلا ها لعله عندهم دائما هالأفكار يطرحوها. واحدة منهم هذه أن سبب التشريع الحجاب علته التمييز بين الحرة والأمة، علة الحكم تشريع التمييز بين الحرة والأمة، لذلك الأمة الحرة ليس عليها شو حجاب الواقع. فانتفى الموضوع هلا. فعلى كل حال الأمة لا تستر الرأس، وكذلك حال بالنسبة للصبية. بالصبية ورد مثلا فرجيكم في رواية بالصبية مثلا بالرواية بتقول لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، إذا حاضت لا يصلح للخمار قبل الحيض يعني لا تحتاج إلى الخمار. ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوق عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء، أو إن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤدي شيئا. أنا قريت رأي لأنه صرنا شرحين أو أم ولد. بس الشيء المقيم المشترك بين هؤلاء شو هن كلهم؟ المدبرة لم ينعتق منها شيء لأنه متى تكون حرة؟ بعد الوفاة. مكاتبة مشروطة لن تكون حرة حتى تؤدي تماما ثمنها. مطلقة لم تؤدي شيئا لأنه لم تؤدي شيئا فلم يتحرر منها شيء. نعم إذا أدى الدينار يتحرر منها بمقداره. أو أم ولد متى تتحرر؟
بعد موت
مين؟
بعد موت
أب الولد. فتنعتق على ماذا؟ على حسابي بلي. ولو نعتق منها شيء فقال حرة بصير حكم حرة لم تعد أمتان. والصبية التي لن تبلغ فتصح صلاتها تمريدا مكشوفة الرأس. هذه بس كلمة صلاتها تمريدا بس من باب الإشارة، هذا بحث كتاب الصوم تقرأه مفصل إن شاء الله تعالى. عندهم بخلاف العلماء المتأخرين هل عبادات الصبي شرعية أم عبادته تمرينية؟ عبادات الصبي شرعية صحيحة أو أن عبادته ماذا؟ مجرد تمرين. تمرين شو يعني؟ مثل أي آلة يطلع وينزل بس عم نمرنه على ماذا؟ على العبادات. شرعية يعني لها كل أحكام عبادات الشرعية، منها الثواب، منها بعض الأحيان إذا افترضنا فينا نبرز احتمال أنه نجتزئ بصلاة الميت من قبل الصغير، نجتزئ بما قضاه الصغير في صغره عن أبيه. ولد صغير صار يقضي صلوات يقضي صلوات أبيه متى وهو صغير. هل صلواته يصح قضاؤه أو لا؟ عش السؤال. إذا قلنا بأن عبادات الصبي تمرينية أصلا لا يحتمل الإجزاء، لكن إذا قلنا عبادات الصبي شرعية انفتح الباب، صافينا نفتح الباب البحث لماذا لا نقول بالإجزاء. طبعا لا يفتو عدم الإجزاء، بس بتكون دليل لعدم الإجزاء ولا مقتضى القاعدة ماذا نقول؟ إجزاء، لأن عبادات صحيحة تفرضوها. فرضتم عبادات الصبي صحيحة وقد أدى، شو المشكلة؟ ليش عم تقولوا غير عباداته غيره صحيحتين؟ لذلك هل يمكن استئجار الصبي لقضاء الصلاة والصوم إذا كانت عباداته تمرينية؟ قطعا لا يجوز. إذا كانت عبادته صحيحة ينفتح الباب، ليش ما يجوز؟ طبعا بيشتوا عدم الجواز، بس ليش ما يجوز؟ أكون دليل على هذه المسائل. صار الذي يحتاج إلى دليل مين؟ من يمنع، مو من يجوز، من يجوز على القاعدة. هذه عبادات شرعية، فرضتوا عبادات صحيحة وشرعية مثل عبادات غيره في النتيجة. فإذا شهيد الثاني من المصرين على أن عبادات الصبي دائما شو تمرينية، من المصرين وبيهتم فيها لأقصى الحدود من هالمسألة،
حتى لو كان مميز
حتى لو كان عمره 14 سنة وأحد عشر شهرا و29 يوما و23 ساعة و59 دقيقة و 59 ثانية
ونص،
حتى لو كان عمره هالقد، هذا عباداته تكون تمرينية. ويسقط سطر الرأس وهو الرقبة أخب، والصبية التي لم تبلغ تصح صلاتها تمرينا مش شرعية مكشوفة الرأس، ولا تجوز. هذه المسألة بكلمات القدماء في عبارة ورد برد بكلام أول واحد لعله الشيخ المفيد، أنه لا يجوز لك الصلاة في الشمشك. شمشك كلمة ما قال شو تركيا هندية
بشو مشك هندي كينيا أصلك هندي تعرف ما هو شو مشك؟
لا عارف ما هو
ما قال شو الكلمة هذه
يعني
وعارف شو مشك شم عفوا شو مشك النعل السندية، ها؟ نستند.
السند بالهند.
بس السند بالهند.
هذه أقوى من الهند.
نعم.
سند بالهند.
بس. كان سابقا ما كان السند في الهند.
معك خبر؟ ما معك خبر.
ولا معرفة كمان. بس كانوا يقولوا سند بالهند. على كل حال. فالعلماء ما قرأوا هالعبارات أنه يكره الصلاة فيها، يكره الصلاة فيها. وقع هو عنده شو اسمه؟ لا تجوز، يحرم هو عنده. لا تجوز الصلاة عند الشهيد الأول. شو يعني شو يعني شو مشيك وشو يعني نعل السندية؟ في رواية ما في رواية فتوى علماء متأخرين، فحاول علماء يجيبوا عنوان آخر.
وش في رواية
هم؟ ها؟ فنذكر الرواية اللي ذكرها بالحمزة. قال الرواية ما نقل الرواية شو هي الرواية؟ خليك معي بس شوي الله تدرس في الاثنين. خليكم معي شوي. بس أكيد لا بالكافي ولا بالفقيه ولا بالتهذيب في رواية. ولا بالمسألة ها؟ شو؟ على ابن حمزة. ابن حمزة في نصيرة وقال لي رواية. أن النهي عن
ذلك
ما في سند، ما في سند للرواية، في سند للرواية. بس أما ما شو نكتب نقول أنا هذه شو مشك والنعل السندية العلماء بعدين عم بيحاولوا يفهموها المسألة. شو قالوا؟ قالوا شو القاسم المشترك بين شو مشك والنعل السندية؟
هل التعريف
القاسم المشترك بينهما أنهما يستران ظاهر القدم ولا يصلان الى الساق. بخلاف مين؟ بخلاف هذا شو كل هذا كل هذا لا يجوز. بخلاف مين؟ الخف او النعل العربيه. النعل العربيه شو بتعمل؟
تصل الى الساق،
تصل الى الساق، لكنها شو لا تستر
ظاهر
القدم.
صندل
صندل ايه صندل
بس
لا اصابع قصدي لا كلهم ما بتستروش نعم العربية
في موجة هون؟
نعم تفضل
وصل لهون لأصلاحون يعني تتلبس النعم لهون الخوف يصل إلى
أصلاحون
الخوف الخوف يصل إلى ماذا؟ إلى الساق ويستر
ويستر
الله القدر بس بدك تعرف الخوف بتطلع على الحرم بتشوف واحد اللي يشتغل بالحرم ماشيين نفسين شيء برجليهم كلهم عاطيني من هذا يعطيك يعني هذا هو الخوف عربي جيبر
جيد بس هذا خف هذا
هو له جلد من الأسفل ولكنه شو يستر الظهر وبطن القدم ويصل إلى الساق بخلاف النعل العربية النعل العربية ما تصل إلى الساق تعرف تصل إلى الساق لكن لا تستر ظهر ظهر القدم فشو عندي هو شو فهم العلماء قالوا يا أخي هذا عندنا الشمش عندنا الشمش يستر ماذا ظهر القدم لا يصل إلى الساق والنعل السندية تصل ظهر القدم ولا تصل إلى الساق عندنا نحن الخوف ما في مشكلة بقلبه وعنده شو يسر ظهر القدم ويصل إلى الساق عندنا النعل العربية ما فيها إشكال وهي شو تسوي لا تصل ظهر القدم ما تصل إلى الساق فصاروا يعطوا عنوان آخر للكراهة والفرحة شو العنوان كل ما يستر ظهر القدم ولا يصل إلى الساق فهو مكروه أو حرام الصلاة فيه ما أحد منكم لابس من هذا الكلب في نوع من الجراب
نعم
في نوع من الجراب يصل إلى هنا تعرفينه جراب يصل إلى هنا جراب رياضي لسه جديد هذا قال لك ولاد الشيء يعني
رجل على
أساس يمشي كل شايفين الجراب هذا هذا الجراب يصل ظهر القدم ولا يصل إلى وين إلى الساق الحذاء عندنا كلام هل تجوز صلاة الحذاء أو لا
عند السنة نعم
انت شو رايك بالشريف؟
انا رايي الخلاف يعني
احسن اجتهاد سهل جدا الرد على تلك الروايه قال له الامام قال له قال له الامام فيش واحد شيء اساله قال له ولا شيء اذهب عن قاضي البلد اسال ما قال لك عمل بالخلاف بالله الكلام انا ضده
نعم
ذكرنا لا يجوز ها انا بطمن الدم المفروض يجوز ما بطل ستر القضاء القضاء فاذا الصبات عم تحكي الحذاء اذا كان الحذاء يمكن ان يمثل ابهام الارض شو المنع من الصلاه فيه
اي هذا الاشكال
الابهام اذا كان الابهام يمكن ان يمثل الارض اذا كان الحذاء عنده كع عندهش
مقدمه
عندهش مقدمه على الطويله جدا عريضه او شيء معين شو المنع من الصلاه في الحذاء الا ماذا انه حكمه حكم ماذا شمشك والدعال السندي فانه يستر ظهر القبطن ظهر القدم لكنه لا يصل الى الساق الا اذا لبست البوت فحينئذ شو يرجع الى الساق ها
حينئذ اكيد عنده مقدمه
لا يمنع من المقدمه يمنع من الوصول يمنع من الوصول
الكراهه بتصير وين
كراهه والحرمه في خلاف سيد برجودي كان سيد برجودي عنده اشكال فيها على الصلاه بالشمشك وهول
فاذا الكالسيت فرض على سبيل
المثال فالكالسيت داخل الى الساق ما في مشكله لا يصل الى الساق في مشكله
الابهام
مش عم تحكي لأي صلاة بالصلاة عن الحذاء
لا بالصلاة بالجراب هم تصرش عن الغطاي ولا هو
لا 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 ما مقصودنا بالغطاء أصل الغطاء أنا عم بتكلم عن الحذاء كنت شو اسمه بعض الأحذية بتكون مثلا تجي من المقدمة هكذا لها مثلا تقريبا تجي المقدمة هكذا فأصلا الإبهام بيكون موجود بالخلف يعني فأصلا ملايين ما في تماس
بين الإبهام
والأرض أصلا الإبهام ما بيصل الأرض
صح
والأحذية هلا هيك بشوف معهم مش تقول لا يعني بس ما ادري فعلا بس في احذيه الرياضيه بالغالب مش هيك الاحذيه الرياضيه عاده بتكون الرجل كلها في داخل في ال بس ما بيهتموش انه الاحذيه الرياضيه كل الا اذا كان عندك حذاء ما حقوش مصاري كثير يعني
بعد اسوان
عاده بس عاده الاحذيه الرياضيه بيهتموا ان يكون شو اسمه كل الرجل
بس في سماكه بتفصل بين الابهام والشيء
فتم فتفصل ما في مشكله فيش مشكله ما هذا كان سادك اذا في فاصل
أي مش مشكلة
قديش كبير يعني 10 أمتار مثلا
معيار العرف شيخنا
معيار العرف قد أفقنا ها خلينا نتفق على شيء معيار العرف فعلى كل حال عندهم هذه أصل المسألة أصل المسألة أنه كان في عندنا شمشك وعندنا نعل وعندنا خف وعندنا نعل سندية هوليك فيهم شيء فيهم خصوصية وهذه فيها خصوصية أخرى فجمعوا العلماء بين المسألة شو جابوا عنوان شو العنوان لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق بطل يذكروا لا الشمشك ولا نعل السندية ولا الخف ولا نعل العربية صار يقولوا شو كل ما يستر ظهر القدم من دون الساق لا تجوز الصلاة فيه شو رأيك أنت أيها الشارع يقول لا شو دعيت لك بس
لا يجوز
كيف تظهروا؟ كيف تظهروا ولا انه العنوان؟
العنوان
مكتوب عندك
بالكتاب. ما يستظهر القدر لا يجوز
الا كيف تظهروا واضح كيف تظهروا؟ انه هذا الخوف بهالطريقه، هذا النعل العربيه بهالطريقه، هذا الشمش بهالطريقه، فحاولوا يجيبوا عنوان ماذا؟ بيخرج النعل العربيه والخوف ويدخل ماذا؟ خصوص الشمشك والنعل السنديه. طبعا هذه المساله كما قال الشارح مستندها ضعيف جدا جدا جدا. العمدة أدلتهم بيقول في رواية مثل حضرة الشيخ هو مستند إلى عبارة لابن حمزة في الوسيلة الذي قال وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك. والشمشك
وروي
أي وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك بس الأدب ها أكثر مشهور بالحرمة لا أدري قد يكون عنده قرائنه مشاكل ذلك من ما يعني من زمن المفيد فصاعدا أفتوا بالحرمة لكن الإنصاف أن الأخباريين ما أفتوا بالحرمة لو قال الأخباريين أفتوا معهم بالحرمة كان واحد صار عنده بتشبه اطمئنان بالمسألة بس ما في أخباريين معهم بس البغداديين بس أهل بغداد أنا عندي مشكلة بس يقول أنت في سيد برجردي مثلك حكي سيد برجردي بيقول أنه بيفتي فيها هلا سيد برجردي الفتوى أفتى فيها يعني بحياته العلمية أفتى سيد برجردي بالمسألة بس بيقبلش أنه يكفي الشهرة بين البغداديين لابد من الشهرة أن نكون مع القميين أيضا ما بيضطر طالما أنه موجود عن القميين ففيها إشكال في المسألة بلي. ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الصاب بحيث يغطي شيئا من فوق المفصل على المشهور ومنع ومستند المنع ضعيف والقول بالجواز قوي متين. نعم إذا هو عنده مشكلة بس بالحرمة أما بالكراهة عادة الشرح أسهل من هيك يعني إذا سهلوا بالكراهة كثيرا. ثم يقول وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي. قلنا النعل العربية وشية النعل العربية هي ما حاضرين ولا مرة غريب طوس حاضرين غريب طوس شي مرة
مختار
هل بيلبس على العربية كانوا؟ أنا ولا مرة حاضر مش حاضر بكلمة سادة إلا هذا غريب طوس بس حاضر أنا حاضرين مش مرة؟ استحب الصلاة في النعل العربية للتأسي في عنا روايات بتقول أنه فصلي فين عليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة وأيضا من المستحبات ترك السواد عدا العمامة والكساء والخف فإنه لا بأس أن تكون الخف والكساء يعني العباية والعمامة أن تكون سوداء
الخف مقصود فيها
الفئة الخف اللي قلنا عنه هلا الخف لو مثل كاسات يعني فلا يكره الصلاة فيه تشوف مرة على الحرم بس على الحرم تشوف اللي بيشتغلوا بالحرم ينسوا شيء بيرسوا خف
وأسود
بشيء
كمان الظاهر
ما بدري فعلا مرة تدفعت اللون إن شاء الله بروح لعندهم بسألهم شو اللون شو عندهم ألوان في الغرفة والمسائل هذه فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل أفضل مطلقا. عندنا رواية مرفوعة أحمد بن محمد الأشعري أو الكبرقي عن أبي عبد الله قال يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن وإذا كان الثوب رقيقا بحيث يحكي البدن يعني شفاف يحكي البدن شو بيصير
مساتر
وإلا فإن كان يحكي البدن فهو غير ساتر ورد في حديث 400 عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه وين لا بالحديث المناهي حديث 400 كراهة كله كراهة الآن كله كراهة يستحب ترك يستحب ترك الرقيق ويستحب ترك اشتمال ماذا الصماء يستحب ترك اشتمال الصماء شايفين الهنود الباكستانية كيف يحطوا الثوب على جسمهم شايف شو بيسوي؟ لا مو مجرد لا مجرد بيجعلوه من تحت الباط بيدخلوه من تحت باطهم وبيدفوه بيجعلوه كله في مكان واحد ما شايفهم؟ ما أنت أصلا قلت لي هندي ما شايفهم أبدا؟ حد الحرم هلا أنت هلا تنزل لتحت تجي حد الحرم يومين إلا ما يمر واحد هندي هناك أو باكستاني بيلفوا هن من تحت ماذا؟ من تحت الباط من تحت الجناح بيسموه بالرواية غاندي مثلا غاندي مظبوط غاندي صوره بالذهن غاندي مررها تحت الباط ويجعل ماذا يجعلها كلها في مكان واحد هم يسميه اشتمال الصماء الورد بمعتبر الزرارة إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد هذا المنكب
هو إحرام أهل السنة
أي بد
ظاهر أصله من عند غاندي على كل حال. واشتماله الصماء والمشهور أنه الالتحاف بالإزار وأدخال طرفيه تحت يديه وجمعهما على منكب واحد، ويكره ترك التحنك. هذا البحث بلي، بس احنا بإشارات ما حفظ في بحث، يكتب في رسالة هذا عادي. أول شيء يكتب أنه أصل استحباب أول شيء استحباب العمامة ومدى استحبابها، وهذا البحث له علاقة بالدعاوى اللي تصدر الآن أنه هذا بحث أن الحكم باستحباب العمامة حكم تاريخي، مو حكم أنه تشريعي دائم لكل الأبد الآبدين. هذا حكم له علاقة بزمن معين، زمن العرب، وحتى يتحموا يحتموا من الشمس وما يحتموا بالشمس. وهالمثل مثل الخضاب، أن النبي صلى الله عليه مثلا أنه وقت ما كانوا المسلمين كبار السن راحوا على بدر، وعندك شي 20 خطيئة شو خير هن كلهم على بعضهم 300 وشوي، فيهم 200 واحد كبير في السن وراحين يقاتلوا، فقال لهم شو سووا؟ اختضبوا حتى يبينوا شوي الشباب يعني، كل شيء يروح كل واحد منه رايح لبسته وشيبته، وهيك عم بيقاتل بشيبته. فيش قاتل بشيبتك يعني، الشيبة هاي مش بالحرب يعني على كل حال. بس هول الختائرة يعني في بدر غلبوا يعني، لكنهم بأحد غلبوا على كل حال، أو بحنين كانوا ما شاء الله أعجبتهم كثرة بالي وهربوا تركوا النبي يعني. ألطف شيء شدة حبهم للنبي، كم مرة تركوه في الحرب يعني، لطيفة هذه. في واحد منه صار بعدين خليفة، ضاع 3 أيام ما يدري وين هو يعني. ضاع 3 أيام ما يعرف وين.
أنا صدمة شيخنا، أنا صدمة الموت شايف ذاك الزي.
أول يصعد الجبل فوق بعد شهرين بعد سنتين صار الخليفة، وحنا عجيب يعني.
فعلى كل حال يكره ترك التحنك، يكره ترك التحنك. عندنا أول شيء بحث أبحاث لطيفة أنصافا راجعوها تأملوا فيها. أصل بحث لبس العمامة يورد بالأخبار تيجان العرب أو تيجان الملائكة، عفوا العمامات تيجان الملائكة يعني تيجان الملائكة كما وردي في اسمه. فإذا الملائكة كمان كان يحتموا من الشمس كثيرا أو لا، والمسائل هذه نتأمل فيها كمان تشريع مع بعض لك قراءة تاريخية يعني، شو يعني فيش أي شو اسمه شيء لها بعد غيبي يعني، بس أنه شكل هذا منظر يعني منظر عربي قديم وخلص وانتهى هذا المنظر العربي. بغض النظر هذه العلاقة كمان في قد واحد يدخل فيها بعض الدراسات الاجتماعية اللي علاقة بغزو الثقافات، وكيف أنه أحد طرق غزو الثقافات هي العلاقة بالثياب اللي بيرتديها الناس يعني. على كل حال هذه أبحاث يعني فطويلة الزاي وتحتاج إلى أهل اختصاص يعني، فعلا في ناس عندهم اختصاصات متخصصين بهيك مسائل يعني، قعدوا شغلت وعملت يخبرك أنه قديش بعض المجتمعات تهتم بتفاصيل الدقة يعني، تهتم بتفاصيل جزئية يعني بحياتك وانت شو التفت لبعد. في ناس عندهم اختصاص بهيك مسائل، بس على كل حال نحن بناء على أنه نحن كل شيء أخذينه على السهولة والهدوء والروية يعني، نحن والروايات لسه بلا هالمسائل الثانية يعني أنه العلاقة بالثقافة وكذا. خليك أنت بين احتمالين ودخل للبحث، إما أن يكون هذا بحث أنه العمامة أمر تاريخي، وإما أنه العمامة ماذا لا حكم له علاقة بأنه تمييز المسلمين به إلى أبد الآبدين، يتميز به المسلمون إلى أبد الآبدين، واحد من الاثنين. وبحث هذا البحث وفوت في هذا البحث، هذا البحث. البحث الآخر اللي بيجي بعدين هو المصيبة، إذا تتعاول سهل لعله، بس الثاني الأصعب هي مسألة التحنك والإزدال. عندنا ورد بالروايات كثيرة الأخبار أنه تأمر بالتحنك والإزدال. الإزدال عبارة عن أن تجعل من عماماتك ذؤابة، مثل ذؤابة شو يعني ذؤابة؟ جدولة ذؤابة، تجعل منها ذؤابة من العمامة، تخرجها تجعل من العمامة ذؤابة وتجعلها على الصدر أو على الظهر، تجعلها على الصدر أو على الظهر، هذا نسميه شو؟ إزدال. سمعين برواية القاسم أن الإمام الحسين أزدل له ذؤابتين؟ أصلاً ديدن الهاشميين كانوا على ماذا؟ على الإزدال، كان ديدنهم دائماً يزدلوا يعني يجعلوا من عمائمهم ماذا؟ هي فيها هيبة هي على كل حال الإزدال. الروايات هذه روايات الإزدال، وعندنا روايات التحنك، وعندنا أخبار ماذا؟ التحنك. التحنك واضح، التحنك عبارة عن يعني إخراج من العمامة ذؤابة ولفها إلى إدارتها حول الحنك. وقع كلام بين العلماء كيف نجمع بين أخبار التحنك وأخبار الإسدال، أيهما أولى وأيهما أكثر استحبابا. مثل السيد الزنجاني الله يعزه، عنده ولا شيء بلفها حول الرقبة وشو يسوي؟ ينزلها. بعضهم لا بيحب يعلقها فوقها وينزلها، فيكون قد جمع بين الإسدال والتحنك. وفي احتمال أنا احتملته في مرة من المرات في بحث مطول، وما طرحناه بحثا مطولا هذا سابقا، في أيام الخوالي أنه في احتمال أن السدل مختص بأهل البيت والتحنف هو بالعامة، وأنت من العامة تتصور حالك من أهل البيت. فعلى كل حال فالسدل مختص بأهل البيت والتحنف مختص بذريتهم، بس قديش ذريتهم يعني أحسن ما يشوف حاله كثير علينا الساعة عندك كمان. فإذا فات ممكن الاحتمال موجود هذا بفهم الروايات، أنه قال أنا ما وجدت أنه أهل البيت في رواية من الروايات أنه تحنك الإمام، أنا ما شفت راحت نعمله فيه بس أنا ما وجدت. عادة أهل البيت يسدلوا، أهل البيت كانوا عادة الإسدال إمام الحسن
ها؟ إنها شي معنى غير
لا لا على علاقة بالكبرياء، شو اسمه بكبرياء أهل البيت هؤلاء، شو اسمه بعزتهم وكذا وتميزهم، ما أدري. على كل حال بغض النظر إذا كان يسده، كان بالروايات دائما بغض النظر عن كون المستحب هو الإسدال أم التحنك أم كليهما، دائما بالروايات تقابل بين الإسدال والتحنك والعمامة الطابقية أو الإقعاط، اللي هو شو عبارة عن هذه، هي عبارة عن عمامة بلا شو
بلا
إزدال ولا تحنك. هذه ورد نهي كثير عنا شو بالروايات.
هذا
كان
عامة في الصلاة فقط
شيخنا. في الصلاة في عامة 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 روايات مكروهة، بل أكثر من ذلك بعض الفقهاء نقل عن مشايخه أنه تبطل الصلاة إذا صليت بعمامة غير متحنك بها. بل تبطل الصلاة من دونه. هذه العمامة اللي أنا شو اسمها هذه بسموها العمامة الطابقية، هي بعمة الشيطان أو مشاكل ذلك، والمسائل هذه تقصوا يعني في بعض الروايات تأكيد عليها. إذا بعد ذلك صار العلماء يحاولوا يبرزوا الجمع بين الروايات، طبعا إذا السيرة هلأ قائمة على ترك الإسدال وبيحملوا دائما الإسدال أو التحنك على الصلاة. يعني هلأ أغلب العلماء كيف بيصلوا الآن علماءنا؟ بيتركوا الإسدال في حياتهم الطبيعية، لكن متى يجدلون؟ عند الصلاة أو عند خروج في قضاء الحوائج. بعض العلماء بعضهم هلأ عنده ديدان، هو ورد بالروايات أن واحد ماذا يتحنك أو يجدل عند الخروج في قضاء حاجة من الحوائج، يجدل أو يتحنك إذا عنده حاجة شوي صعبة، ورد بالروايات هذا المعنى أيضا. بس أنه ديدان بسيرتهم العامة ما بيتحنكوا ولا بيسدلوا. لذلك وقعت إشكالية ما أدري أنت هي بدأت هذه الإشكالية، أنه ليش الشيعة بطلوا عم بيسدلوا يتحنكوا؟ ما تغيرت هذه الثقافة يعني، هذه مسألة تاريخية، هذه ما تغيرت هذه الثقافة أنه بطلنا ماذا بحياتنا الطبيعية. هل فقهاءنا فهموا من الروايات التحنك والإزدال أنه مختصة بالصلاة ظروف خاصة أو لا، أنه فهموا منها أنه هي على عمومية ورغم ذلك تركوها؟ ما أدري، بدأ تأمل أكثر مثلا. شو الإشكالية وين؟ أنه لا إشكال بأنه في الصلاة مستحبة، هذا متوافق، عند الخروج إلى قضاء الحوائج متوافق، لكن الكلام وين يقع؟ هل يستحب الإسدال وتتحنك في غيرهما أو لا؟ أفهم السؤال؟ هل مستحب التحنك أو الإسدال في غيرهما أو لا؟ ولو توصلت أنت نتيجة أنه مستحب، هل يمكن لك أن تفعله من معهدك نفسك تهتك مثلا في الخارج أو لا؟ هذا حصل. حط حنا على حط حنا على إيدك
حط نور على كل البدن،
حط إيدك ها،
حط نور على كل البدن،
بس ما ضرت كشفنا عند كل بدن
كان إذا رحت المذبح مثلا
ما ضرت كشف أظن ما شو هذا، بس النور مش معروف هذا مستحب بالأكيد يعني تعرفها شوي، مش معروف أنه مستحب مؤكد وضع النور على تمام البدن، مو مثل التحنك والإزدال مش معروف هذا ها.
واحد
بيك
في واحدة
ومقام مرجع وتعمل المرة خلاص بتفعل حرج يعني تقصد أنت يعني بالي، بس بده يكونوا مقتنعين بالفتوى الاستحباب مطلقا، يعني بدهم المراجع يكونوا مقتنعين بأنه هذا مستحب مطلقا مش مستحب بخصوص الصلاة أو ب مش بدي يصير هلأ. أنا ترى عم بتكلم في المستحب بغض النظر ما هو لا لا ما حب إنه بيتحنك مطلقا، يعني ما شايف أنه علماء بل ما شايف أنا مرجع مثلا الآن سيرته العامة على التحنك أبدا، بيتحنكوا بالصلاة وبعض الظروف الخاصة بعض الأوضاع الخاصة بيتحنكوا، أما أنه دائما وأبدا يبقى متحنكا ما شفت. قد لابد الخروج لقضاء حاجة، وارد بالروايات عندنا واحد بالقضاء الحوائج يتحنك ويتقضى حاجته إن شاء الله تعالى، مثلا بس يسافروا من منطقة لمنطقة بيتحنكوا كمان، ورد عندنا بلاد استحباب التحنك أثناء السفر، في بعض العلماء بيتحنك بس بده يسافر يعني من منطقة إلى منطقة، موجودة هذه بعد محافظ عليها ولو في الجملة محافظ عليها، لكن التحنك مطلقا في كل الأحوال ها هذا ما شفنا ما موجود هلا فعلا. فواحد ينبغي بكل تجرد يعني ما يكون شو اسمه بيكون شو يسوي يبحث بحث روائي هل بالروايات ظاهرة بأنه استحب التحنف مطلقا أو مخصوصا بصورة دون صورة أخرى
بعد الفراغ عن
أصل العمل. أحسنتم. ويكره ترك التحنك عندك شيء؟ ويكره ترك التحنك هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء طبيعة الساق. الحمد لله رب العالمين.